الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مر بنا قول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله وادهان غبة واكتحال في كل عين ثلاثة. فالشيخ لا زال يتكلم عن السنن اللي جعلها مقدمة لباب الوضوء. قال: واكتحال في كل عين ثلاثة. يقول: من السنة أن يكتحل الرجل والمرأة في كل عين ثلاثة، يعني يأتي بالميل ويكحل العين اليمنى ثلاث مرات ثم يكحل العين اليسرى ثلاث مرات. وهذا الكحل ليس المقصود به الزينة، المقصود به الطب. وقد مر بنا ورأينا كحل بالإثمد، هو حجر يميل إلى الطين، يعني يميل إلى اللون البني. ومر بنا في الشمائل، الترمذي رحمه الله تعالى عقد بابا خاصا في كحل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وساق حديث جابر وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وفيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاكتحال عند النوم بالإثمد. قال: فإنه يجلو العين وينبت الشعر. فمن السنة الاكتحال في كل عين ثلاثا في الليل. قال: ونظر في مرآة. ومن السنة أن ينظر الشخص في مرآة لأجل أن يزيل ما قد يكون عالق في وجهه مما لا يراه. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ضعيف من جهة الأثر، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. لكن من جهة المعنى النظر في المرآة مستحب، لأن فيه إزالة الأذى وإزالة ما يشين الشخص. وتطيب، أي ومن السنة أن يتطيب الشخص، فيتطيب الشخص عموما كل وقت إلا ما دل الدليل على منع التطيب به، إما لذاته إذا كان خاصا بطيب النساء الخلوق، أو يحضر عليه الطيب كالحادة وكالمحرم والمحرمة، وكذلك حينما تخرج المرأة إلى السوق. وإلا الأصل في الطيب أنه مستحب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب. ورد ذلك في أحاديث كثيرة، منها على سبيل المثال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجمر بالألوءة، وهو ما نسميه نحن بالبخور، في حديث ابن عمر في صحيح البخاري. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان يتطيب بالمسك، قالت: أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا شرع صلى الله عليه وسلم الطيب حال الاجتماع على العبادة، في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. فمن السنة التطيب ليزيل الرائحة إن وجدت، وليجعل بدنه وملابسه طيبة الرائحة. واستحداد، المقصود بالاستحداد حلق شعر العانة بالحديدة أي الموس، هذا هو الاستحداد. فمن السنة الاستحداد، يحلق شعر العانة والأنثيين وحلقة الدبر وما بين ذلك، فالمقصد هو النظافة والبعد عن النجاسة. فيستحب له أن يستحد فيأخذ الشعر بالموس، وإن أخذه بغير الموس تأتى أصل السنة، كان يأخذه بما استجد من مزيلات الشعر. قال: وحف الشارب، أي من السنة حف الشارب، إما أن يحفيه يأخذ الشارب كله وينهك الشارب يظهر لون الجلد، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، وفر اللحى وأحف الشوارب. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحفي شاربه أو يقصه كما حديث أنس وغيره وحديث أبي هريرة، أشير إليهما إن شاء الله. فإما أن يحفي كله أو أن يقصه، فإذا قصه إما أن يقص الشارب كله أو أن يقص ما زاد على الشفة، فالكل سنة. هل حلق الشارب من السنة أو لا؟ الذي يظهر لي والله أعلم نعم، فإما أن يحفيه إحفاء شديدا، وإذا حلقه الذي يظهر لي والله أعلم الأمر كذلك. وتقليم ظفر، تقليم الظفر أي أن يقلم الأظافر بالمقلمة المعروفة أو بغيرها، فهذا أيضا من السنة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة خاصة في البداءة بالأصابع، فإنما كما مر بنا في باب إزالة الأذى يبدأ بالشمال، في الأمور المستطابة يبدأ في اليمين، فتقريم الأظافر من السنة. ونتف إبط أيضا، ونتف الإبط من السنة، ونتفه بيد أو غيره، وإن حلقه جاز، لكن النتف غالبا لا يؤذي ويضعف الشعر، يتأخر نمو الشعر، لكن إذا استأصله بغير النتف إما بحديدة أو بما استجد من مزيلات فأيضا يدخل في أصل السنة. إذن الشيخ رحمه تعالى ذكر الاستحداد وحف الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، هذه من السنة. ما دليلها؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، أو الفطرة خمس: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأشياء الأربع وذكر معها الختان، فهذه الفطرة، يعني الشخص يكون سويا غير مشوه إذا أجل هذه الأشياء المذكورة في الحديث. حينما قال الشيخ الاستحداد وحف الشارب وتقديم ظفر ونتف إبط، هذه الأشياء تؤخذ وقت الحاجة، والناس متباينون، قد تجد شخص تنمو أظافره أكثر من غيره أو ينمو شعره أكثر من غيره، متى محتاج أخذ هذه الأشياء أخذها. بل الشخص الواحد يجد من نمو أظافر اليدين ما لا يجده من نمو أظافر القدمين، لكن لا يؤخرها حتى يفحص طولها، في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في مسلم: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، فالأولى ألا تترك أكثر من 40 ليلة، هذه السنة، وإذا احتاج الشخص قبل ذلك يقوم بأخذها. والشيخ رحمه الله تعالى حينما قال من السنة: لو أن الشخص لم يأخذ شعر عانته ولم ينتف إبطه ولم يقلم أظافره ولم يحف شاربه، هل يقع في الإثم؟ لا يقع في الإثم. هل فعل مكروها؟ لا، لأنها من باب السنن، وترك السنة لا يلزم منه الوقوع في المكروه. شخص لم يصلي راتبة المغرب البعدية، هل نقول فعل مكروها؟ لا، لا يلزم من ترك السنة أن يقع الشخص في المكروه. إذن هذه من باب السنن. ثم قال في المكروهات: وكره قزع. وكره قزع، القزع مأخوذ من قزعة السحاب، يعني إذا كان السحاب قطعا متفرقة في السماء، هذا هو القزع. دليل النهي عن القزع حديث ابن عمر رضي الله تعالى في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. سئل نافع هو الراوي عن ابن عمر ما القزع؟ قال هو حلق بعض الشعر وترك بعضه. فالقزع أن تحلق الشعر وتترك بعض الشعر، فيكون بعض الشعر كقطعة السحابة في الرأس. والشيخ رحمه قال كره، لأنه مر بنا أن النهي إذا كان من باب الأدب يكون كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم. إذن ما نشاهده أحيانا من بعض القصات التي قد تجد أن الشخص حلق بعض الشعر أشر الشعر وترك أعلاه، على تعريف الحلقة الذي مر بنا أنه لا يلزم الحلقة أن يقوم بالموس. لو أخذ بعض الشعر وجعله مثلا رقم 2 أو 3 هذا داخل في باب الحلق كما مر بنا، وترك بعض الشعر هذا هو القزع المكروه، هذا الأصل فيه الكراهة. لكن لو كان خاصا بالكفار أو بالفساق فالأمر يخرج من الكراهة إلى التحريم، لأنه يكون من باب التشبه إما بالكفار أو بالفساق. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو من تشبه بقوم فهو منهم. فالأصل في القزع هو الكراهة. البعض يخفف من بعض الشعر ويترك البعض، يجعل مثلا أول الشعر كالقشرة، بعض الشعر لا يتركه طويل لكنه يفرق بين مقدمة الرأس ومؤخرة الرأس، لكنه ليس من باب الحلق. هذا لا يدخل في باب الكراهة لأنه أصلا ليس من باب القزع، أو مسميها البعض التوليث، هذا لا يدخل في باب الكراهة لأنه ليس من باب القزع. لكن لو فرض من باب الافتراض أن الأمر خاص بالفساق أو بالكفار يكون محرم لأجل التشبه، كما تعلمون باب التشبه باب آخر لا يتعلق بالشعر إنما هو عام بالشعر وبغير الشعر. وحينما قال قزع الحكم عام في المكلف وغير المكلف، لكن المكلف الحكم يتعلق به، والصغار الحكم يتعلق بوليه. فلو أن الولي جعل شعر الصغير قزعا يكره، لكن الكراهة تتعلق بالولي وليس بالصغير. ونتف شيب، يقول يكره نتف الشيب، هذا قد يكون في البدايات أكثر لما يكون الشخص فيه شيبة أو شيبتان يبدأ بنتفه، يقول الشيخ يكره. والكلام إذا كان الشيب مما يجوز أخذه يكره. ما دليل الكراهة؟ دليل الكراهة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم. والحديث قال عنه الترمذي حديث حسن. تعلمون إذا قال الترمذي حديث حسن وأفرد الحسن الأصل أن الحديث ضعيف، لكن ضعفه ليس جديد عند الترمذي. ماذا يصنع الشيب إذا كان عنده شيب؟ نهي أن ينتف. السنة في حقه أن يغيره بغير السواد. فقد قال صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود اصبغوا فإنهم لا يصبغون، ونهى صلى الله عليه وسلم عن تغيير الشيب بالسواد. قال وثقب أذن صبي، الأذن إما تكون لذكر أو لأنثى، يجوز أن يثقب أذن الصبية لأجل التحلي، فثقب الأذن لأجل الحلية، والأصل في الحلية الإباحة للنساء، وهذا ثقب لأجل الحاجة فهو جائز. إلى وقت قريب يجعل في الأذن ثقب واحد، أليس كذلك؟ الآن قد يجعل إلى ثلاثة، إذا كان من باب الزينة هو داخل في باب الإباحة. إذن ثقب أذن الأنثى ثقبا واحدا أو أكثر لأجل الزينة الأصل فيه الإباحة. أما الصبي يقول الشيخ مكروه. ما سبب الكراهة؟ لأنه من غير حاجة، فالأصل أن الصبيان لا يحلون في آذانهم. إذن هذه هي المكروهات. والشيخ رحمه الله تعالى حينما ذكر حف الشارب، وذكر النهي عن نتف الشيب، وذكر الاستحداد ونتف الإبط، ناخذ من ذلك أن الشعور على ثلاثة أقسام: ما أمر بتوفيره اللحية كما مر في حديث ابن عمر فيحرم أخذه، ما أمر بأخذه على سبيل الندب العانة الإبط الشارب هذا يستحب أخذه، ما لم يرد فيه نص لا في الأمر ولا في الترك فالأصل فيه الإباحة كشعر الساقين شعر الفخذين فالأصل فيه الإباحة، أو شعر الصدر، بعض الناس قد تجد شعر صدره كثير جدا ربما يؤذيه، فالأصل الإباحة. إذن الشعور ما أمر بأخذه يؤخذ على سبيل الندب، ما نهي عن أخذه يحرم أخذه، إما على سبيل التحريم اللحية أو على سبيل الكراهة نتف الشيب، ما سكت عنه فالأصل فيه الحل. انتهى كلام من المكروهات، ذكر القزع ونتف الشيب والثقب أذن صبي، قال: ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع عمل الضرر ويسن قبله. ويجب ختان، الختان بالنسبة للذكر هو أخذ الجلدة التي تكون على الحشفة، إما أن يأخذها كلها أو بعضها، هذا بالنسبة للذكر. أما الأنثى جلدة تكون في أعلى فرج الأنثى يأخذ بعضها، هذا هو الختان. قال: ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ، قل يجب بعد البلوغ، لماذا؟ لأن بعد البلوغ تجب العبادات على الشخص، ومن ذلك الختان، ومن ذلك تصحيح الصلاة في حق الرجل. متى يجب؟ يقول بعد البلوغ، لماذا؟ لأن أصبح الشخص مكلفا، قبل ذلك ليس مكلف. قال: مع أمن الضرر، لو خشي على نفسه الضرر يسقط، لأن القاعدة العامة لا واجب مع العجز، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا تقتلوا أنفسكم. الشيخ رحمه الله تعالى ذهب إلى وجوب ختان الذكر والأنثى، وهذا المذهب أن الختان في حق الذكر واجب وكذلك في حق الأنثى. نأتي إلى ختان الذكر، ما الدليل؟ يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قالوا: وإبراهيم عليه السلام كما في صحيح البخاري اختتن بالقدوم مكان وهو ابن 80، فيجب على الشخص أن يختتن اتباعا لملة إبراهيم، وليظهر الله أن الملة هنا قد يكون أصل العقيدة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها ما يروى من حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألق عنك شعر الكفر واختتن. قالوا: هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن الحديث لا يصح بل ضعفه شديد، والأحاديث الواردة في هذا الباب في الوجوب محل نظر، أظهرها من جهة النظر، يقولون القلفة في حق الذكر تجمع النجاسات، فإذا جمع النجاسات يدخل في حديث عموم ابن عباس: وأما أحدهما لا يستبري من البول فتبقى النجاسة، وأيضا قد لا تصح صلاته سبع احتباس النجاسة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون الاختتان من هذا الباب، أي يجب من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الجمهور على أن اختتان الذكر مستحب، من الأدلة التي يستدلون بها ما ذكرته قبل قليل، حديث مثلا أبي هريرة: خمس من الفطرة، ذكر نتف الإبط وتقليم الأظافر وحلق العانة وحف الشارب، وهذا من باب السنن، فكذلك الاختتان يكون باب السنن. لكن كما تعلمون أن هذا من باب دلالة اقتران، دلالة اقتران دلالة ضعيفة، فالأحاديث أيضا الواردة في باب استحباب الختان أيضا محل نظر. وهناك أيضا أدلة، يعني أدلة الوجوب من النظر، مثلا يقولون فيه إيلام وقطع جزء من البدن، والأصل وحرمة إيلام البدن وقطع جزء منه. وقال حتى في باب الطب، والطب ليس واجبا، يحصل إيلام وأحيانا يحصل قطع جزء من البدن. يقول فيه كشف العورة، والأصل هو حرمة كشف العورة. أيضا كشف العورة تجوز في غير الواجب، في باب الطب يجوز للشخص أن يكشف عورته لأجل الطب. وابن القيم رحمه الله تعالى أطال الكلام على أدلة الوجوب وأدلة الاستحباب في تحفة المودود ولم يرجح، وهذا يدل على أن المسألة ليست ظاهرة، لكن كما قلت لكم بالنسبة للذكر الذي يظهر الله أعلم هو الوجوب، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا الذي يظهر لي. أما ما يتعلق بالمرأة فليظهر الله أعلم أن الأمر على الندب والاستحباب. قد يقول قائل ما دليل الندب أصلا؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. حينما قال مس الختان الختان، هذا يدل على أن المرأة تختن ولها موضع ختان، هذا يدل على أصل مشروعية. أما نقول الأصل في المرأة أن ختانها على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، لأن المقصد من ختان المرأة هو تعليل شهوة المرأة، بخلاف ختان الرجل المقصد به الطهارة. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الختان في حق الرجل واجب، وفي حق المرأة مستحب وليس بواجب، واستحباب ختان المرأة هو وجه في مذهب الحنابلة. إذن الحنابلة عندهم قول بالوجوب وعندهم قول بالاستحباب. وقت الختان قال ويجب ختان ذكر بعيد بلوغ. عرفنا أن الوقت الواجب يكون بعد البلوغ، وعرفنا السبب. قال ويكره سابع ولادته، يقول يكره أن يختن المولود في اليوم السابع. ما دليل الكراهة؟ يقولون أن اليهود تختن في اليوم السابع ويكره موافقتهم وتستحب مخالفتهم. فإذا كانوا يختنون في اليوم السابع نحن لا نختن أولادنا في اليوم السابع. إذن الكراهة حتى لا تحصل موافقة اليهود. قال فمن الولادة إلى السابع يقول مكروه. اليوم السابع عرفنا وجه الكراهة. طيب من الولادة إلى يوم السابع ما وجه الكراهة؟ قال هذا يضر غالبا، لأن المولود يكون ضعيف في أول الولادة، فهنا ينتظر إلى ما بعد السابع. والأطباء أيضا يرون ذلك، أن المولود في أول وقته يكون عنده شيء من الضعف، فربما ضره الختان في أول الأمر فيؤخر. فعلى هذا من اليوم الأول إلى اليوم السابع مكروه، إلى قبل التمييز هذا عندهم مستحب. لماذا؟ لأن الصغير قبل التمييز ليس له عورة كما سمر بنا. أيضا من التمييز إلى البلوغ أيضا هذا مستحب، لكن قبل التمييز يكون استحباب آكد، ثم بعد البلوغ يكون في حق الشخص واجب. ومنها أي يعود الضمير إلى ولادته، أي ومن يوم ولادته يكره إليه، أي إلى اليوم السابع. فالضمير في منها يعود إلى الولادة. لماذا قلنا يعود إلى الولادة؟ لأنه أقرب مذكور، والقاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. إليه أي إلى اليوم السابع. قال رحمه الله تعالى وهي فصل فروض الوضوء ستة. عقد هذا الفصل للكلام على أحكام الوضوء. فروض الوضوء، الوضوء في كلام العرب مأخوذ من الوضاء والحسن. أما في الشرع فالوضوء هو غسل ومسح أعضاء مخصوصة تعبدا لله، غسل ومسح أعضاء مخصوصة تعبدا لله، هذا هو الوضوء. وعندنا وضوء بضم الواو هو الفعل يعني الغسل الأعضاء، أما بالفتحة وضو فهو الماء الذي يتوضأ به. والفرض في كلام العرب له عدة معاني، منها الحز والقطع والتقدير. أما فروض الوضوء فالمقصود في هذا الباب أي أركان الوضوء. فروض الوضوء ستة: الأول الغسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. الفرض الأول يقول غسل الوجه. ما الدليل على غسل الوجه؟ قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فأمر الله عز وجل بغسل الوجه، وكل من نقل لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غسل الوجه، وأهل العلم مجمعون على وجوب غسل الوجه في الوضوء. ما هو الوجه؟ الفقهاء يحدون الوجه بمنحنى الجبهة من الأعلى إلى الذقن، والذقن هو مجمع اللحيين اللي تنبت عليه الأسنان، طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الوجه. فعلى هذا البياض الذي بين الأذن وبين شعر العارض يدخل في باب الوجه ويجب غسله. ويقول الوجه مشتق من المواجهة، فالشخص يواجه الناس بوجهه. فعلى هذا حكم غسل المسترسل من اللحية، الشخص إذا كان له لحية مسترسلة هل هي من الوجه أو لا؟ رواية عند الحنابلة أنها من الوجه، والذي مشى عليه الشراح. ولما أقول الشراح في هذا الدرس أو في غيره أقصد شراح أخصر المختصرات. لماذا؟ قالوا لأنها من الوجه فتدخل في عموم الآية. والقول الثاني وهو رواية أيضا عند الحنابلة أن ما استرسل من اللحية لا يجب غسله، فالأصل هو غسل البشرة، فإذا غطيت البشرة بهذا الشعر فغسل فقط ما حاذ البشرة، أما ما استرسل من اللحية فلا يجب غسله. إذا كان ما استرسل من شعر الرأس لا يجب مسحه، فكذلك ما استرسل من شعر اللحية، وهذا هو الصحيح، لا سيما أن هذا الأمر مما تعم به البلوى ويحتاجه الرجال، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل ما استرسل من اللحية، فهذا يدل والله أعلم على عدم الوجوب. قال مع مضمضة واستنشاق، يغسل الوجه وكذلك يتمضمض ويستنشق، فالمضمضة والاستنشاق مع الوجه عضو واحد. ما الدليل؟ الدليل من النظر، يقولون الفم والأنف في حكم الظاهر، أي حكم الظاهر من الوجه، فالصائم لو تمضمض واستنشق لا يفسد صومه، كما لو غسل ظاهر وجهه لا يفسد صومه، فحكم المضمضة والاستنشاق حكم الوجه الظاهر. أما من الأثر دليل الاستنشاق في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. قال فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق، هذا يدل على وجوب الاستنشاق في الوضوء. أما دليل المضمضة ففي حديث لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بإسناد صحيح: إذا توضأت فمضمض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة. هذا هو الفرض الأول من فروض الوضوء. الثاني قال غسل اليدين، عندنا يدين، والأصل أن اليد إذا أطلقت يقصد بهما الكفين، فيتجد الكثير من الحنابلة يقول غسل اليدين المرفقين، وهذا وظاهر القرآن، وإلا بادئ الرأي لو قلنا غسل اليدين فالمقصود به الكفان فقط، إذا ذكرت اليدان فقط فالمقصود الكفان. ف
فالشيخ رحمه الله عليه يقصد غسل اليدين أي من أطراف الأصابع إلى المرفق، فالكف والذراع. ما الدليل؟ الآية: وأيديكم إلى المرافق. وكل من نقل لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يغسل يديه، وأهل العلم مجمعون على وجوب غسل اليدين في الوضوء. إنما الخلاف أي شيء في المرفق، هل يجب غسله في الوضوء أو لا يجب، هذا الخلاف فيه. والمقصود بالمرفق هو العظم اللي يكون في طرف الذراع، سمي مرفقا بأن يرتفق به أي يتكى عليه. والصحيح وجوب غسل المرفق. قد يقول قائل: ظاهر الآية عدم وجوب غسل المرفق، قال: وأيديكم إلى المرافق، فيكون ما بعد إلى غير داخل في الغاية. يقال: دلت السنة على وجوب غسل المرفق. في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه غسل يده اليمنى واليسرى حتى أشرع في العضد، يعني غسل المرفق. حتى أشرع في الساق غسل الكعبين. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيانا لأمر واجب، فيكون والله أعلم على سبيل الوجوب. الفرض الثالث قال: والرجلين، أي غسل الرجلين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الشيخ قدم غسل الرجلين لأجل أن يذكر المغسولات ثم بعد ذلك الممسوح، هذا سبب تقديم غسل الرجلين ليجعل المغسولات في نسق واحد. ما الدليل؟ غسل الرجلين الآية: وأرجلكم إلى الكعبين، وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قلت لكم أهل السنة مجمعون على غسل الرجلين، إنما الخلاف في غسل الكعبين. والصحيح هو وجوب غسل الكعبين لحديث أبي هريرة الذي ذكرته قبل قليل. أما إذا كان لابسا خف أو جورب، سيأتي إن شاء الله الكلام على المسألة الخفين. قال: ومسح جميع الرأس مع الأذنين. قل: يجب أن يمسح جميع الرأس. ما دليل المسح؟ قول ربنا تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. قال: وامسحوا برؤوسكم. قد يقول قائل: الباء هنا للتبعيض، فيجوز أن تمسح بعض الرأس. يقال: لا يعرف أن الباء للتبعيض في كلام العرب في مثل هذا الموضع، إنما المقصد والله أعلم الباء هنا للإصاق، أي امسحوا برؤوسكم حالة كونكم ملصقين اليد على الرأس. ومما يدل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه حينما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية، أي مقدم الشعر، أكمل على العمامة. ولو كان يكفي مسح بعض الرأس والله أعلم لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة. وكل من نقل لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح الرأس كله فأقبل بيديه وأدبر، فيجب عليه أن يمسح الشعر كله، لكن ليس كل شعرة بعينها لا يستطيع، إنما يعمم المسح الرأس مسحا. وعندنا مسح وغسل. الغسل أن يجري الماء على العضو ولو أدنى جريان، هذا الغسل، بمعنى أنك ترى شيء يتحرك ولو شيء يسير. أما المسح إصابة البلة العضو، يعني تبلل اليد ثم هذه البلة تصيب العضو الممسوح، سواء كان الرأس أو القدم اللبس الخوف أو الجورب أو الجبيرة. فهذا هو الفرق بين الغسل وبين المسح. هذه أربعة فروض. قال وترتيب، يقول الفرض الخامس من فروض الوضوء الترتيب. ما دليل الترتيب؟ الآية دلت على الترتيب. وجه ذلك أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، والأصل تذكر المغسولات ثم الممسوح، فلما ذكر ربنا عز وجل ممسوحا بين مغسولات دل ذلك والله أعلم على وجوب الترتيب. أيضا كل من نقل لنا وضوء النبي نقله مرتبا، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الإخلال بالترتيب. إذن كل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخل بالترتيب لا تصح. فالأمر كما ذكر أن الترتيب من فروض الوضوء، فعلى هذا لو أخل به لا يصح وضوءه. إذا كان لم تفت الموالاة نقول ائت بما أخللت به من الترتيب وأتم بالوضوء، وإن طال الفصل يقال استأنف الوضوء. قال وموالاة. السادس الموالاة. ما هي الموالاة؟ بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة يجعلون ضابط الموالاة ألا يؤخر العضو حتى ينشف العضو الذي قبله، هذا الموالاة عندهم، ويقصدون في الأحوال المعتادة. وبعض أهل العلم يقول الموالاة يرجع فيها إلى عرف الناس، فما عده الناس متوالي فهو متوالي، وما عدوه أنه قد فصل بين أعضاء الوضوء فلم يوالي، وقد يكون الله أعلم رجع الأمر إلى العرف أو لا. لكن حتى حينما نشترط الموالاة، هذا إذا ترك الموالاة بغير عذر، لكن لو أخل بالموالاة لاشتغاله بالوضوء، كأن يزيل مثلا ما يمنع من وصول الماء، أو انقطع الماء واشتغل بالبحث عنه، فهذا لا يخل بالموالاة. ما دليل الموالاة؟ دليلها حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة كالدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. والحديث عند أبي داود وإسناده صحيح. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. لو كانت الموالاة ليست واجبة لأمره صلى الله عليه وسلم أن يغسل اللمعة فقط، ولم يأمره بإعادة الوضوء. فلما أمره بإعادة الوضوء دل على اشتراط الموالاة في الوضوء. وأيضا من جهة النظر الوضوء عبادة واحدة، فإذا كان عبادة واحدة فلا يفرق، فلا بد من يأتي به مواليا. إذن هذه فروض الوضوء. قال ومسح جميع الرأس مع الأذنين. مع الأذنين لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، هذا نص صريح في أن الأذنين من الرأس، والحديث محل اجتهاد بين أهل العلم صحة وضعفة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح أذنيه من حديث ابن عباس وغيره. فليظهر الله أعلم أن الأمر على الأقل يقال الأحوط أن يمسح الأذنين مع الرأس، فهما من الرأس. انتهى الكلام على فروض الوضوء، ثم شرع في الكلام على أحكام أخرى تتعلق بالواجبات والسنن. قال والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. يقول النية شرط. ما هي النية؟ النية هي القصد، فأن تقصد الفعل. ما يتعلق بالوضوء تنوي أن ترفع الحدث، والمقصود ترفع الحدث أي الوصف القائم بالبدن الإمام الصلاة وغيرها، فتنوي رفع الحدث، أو تنوي عبادة لا تصح هذه العبادة إلا بالوضوء، فتريد أن تصلي تقول أريد أن أتوضأ لأجل الصلاة، لأن هذه نية، لأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، أو تتوضأ لأجل عبادة يستحب لها الوضوء كقراءة القرآن. إذا كان الشخص يقرأ حفظا يتوضأ لأجل أن يقرأ القرآن، أو لأجل أن يذكر الله عز وجل على طهر، هذه نية. والنية أمرها سهل، فالموجود لا يمكن تحصيله لأنه أصلا حاصل، فالأمر ما يحتاج إلى شيء من التكلف كما يفعل بعض الموسوسين، نويت ما نويت. لو أذن العشاء رأيت شخصا بعد الأذان وقف عند المغسلة وبدأ يغسل كفيه ثم يستنشق، لو سألك شخص ماذا يصنع هذا، ماذا تقول؟ يتوضأ. فإذا كنا نحن نعرف نية غيرنا، فكل واحد منا يعرف نية من باب أولى. كما قلت لكم الموجود لا يمكن إيجاده، فأصلا النية موجودة. فإذاك يقال لو أمر الله عز وجل بفعل من غير نية لأمرنا بما لا يطاق، لا يمكن الشخص أن يفعل شيئا في حال حضور العقل إلا وله نية. لكن نسأل السلام الشيطان يضيق على الموسوسين، نويت ما نويت وهكذا، وهذا كله من الشيطان. قال النية شرط. الشرط في كلام العرب هو العلامة، ومنه أشراط الساعة، علامات الساعة. أما في اصطلاح الأصوليين فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا هو الشرط. نوى أن يتوضأ، لو توضأ من غير نية يلزم منه العدم، أي العدم الشرعي. لكن لو نوى أن يتوضأ هل يلزم بمجرد نية الوضوء أن يصل الوضوء؟ لا يحصل. إذن هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات الشيء. والنية شرط لكل طهارة شرعية. يقول شرط لكل طهارة، لأن الطهارة عبادة، والأصل في العبادات لا بد لها من نية، في حديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، ومر بنا أن الحديث في الصحيحين. فكل طهارة بل كل عبادة يشترط فيها نية. قال طهارة شرعية، عندنا طهارة شرعية وعندنا طهارة غير شرعية. الشخص يتوضأ كما ذكرت قبل قليل، يقصد رفع الحدث، أو استباحة ما لا يستباح إلا بالوضوء، أو فعل ما يستحب له الوضوء، هذه طهارة شرعية. لكن شخص توضأ لأجل أن يعلم فقط وليس بنية الوضوء، هذه طهارة في الظاهر لكنها ليست شرعية. لماذا؟ لأنه لم ينوي الوضوء، إنما نوى التعليم فقط. لو نوى الوضوء والتعليم هذه مسألة ثانية. شخص دخل في البركة وعمم بدنه بنية التبرد، هذه ليست طهارة شرعية، لكن لو بنية رفع الحدث الأكبر هذه طهارة شرعية. هذا معنى قول الشيخ والنية شرط لكل طهارة شرعية. قال غير استثنى إزالة خبث. إزالة خبث يعني إزالة النجاسة. يقول إزالة النجاسة طهارة شرعية، لكن لا تشترط لها النية. لماذا لا تشترط لها النية؟ لأنها من باب التروك، يعني من باب الأشياء التي تتجنب، والأشياء التي يتجنبها الشخص تصح من غير نية، لكن لا يثاب إلا بالنية. فإزالة النجاسة
إذا طهرها الشخص هو بنفسه ونوى إزالة النجاسة طهارة ويؤجر. لكن لو أن السماء أمطرت وطهرت النجاسة، نحكم بطهارة المحل المتنجس، ليس هناك نية. لماذا؟ لأن إزالة الخبث من باب التروك، كما مر بنا النجاسة عين مستقدرة شرعا، متى ما زالت زال حكمها، سواء أزالها الشخص أو هي زالت من غير تدخل من أعمال الآدميين. إذن تطهير النجاسة لا يشترط لها النية. مثلا شخص يأتي بسراويله وفيه نجاسة ويغطيه الغسال ولم يقل أن السراويل متنجسة، الغسال يقوم بغسله، نحكم بطهارته ولو أن الغسال لا يعلم أصل في النجاسة، لأن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية. قال وغسل كتابية لحل وط، يقول غسل كتابية لحل وط، مسلم متزوج بكتابية، إذن يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يقول الكتابية تغتسل لعجل أن يحل وطؤها، يقول بغير نية. لماذا؟ الطهارة من حدث عبادة الغسل أو الوضوء لا يصح كسائر العبادات إلا بالإسلام، إذن هي طهارتها ليست طهارة شرعية، حتى لو نوت ليست طهارة، قبلها لا بد من الإسلام. يقول لحل وط كتابية، متى حل وط كتابية؟ إذا طهرت من الحيض أو طهرت من النفاس، لا بد أن تغتسل الكتابية وغير الكتابية، لا بد من الغسل. لكن يقول الكتابية لو نوت لا تصح نيتها، لكن يقول يحل هنا لأجل الحاجة. وأفادنا فائدة أن الرجل يحرم عليه أن يطأ زوجته سواء كانت مسلمة أو كتابية، لا يحل له أن يطأها إذا طهرت من الحيض أو النفاس قبل أن تغتسل. فيشترط أمران، يشترط الطهر من الحيض والنفاس وكذلك الاغتسال، وإن لم يمكن التيمم. ما الدليل؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال فلا تقربوهن حتى يطهر، قال فإذا تطهرن، فعندنا طهر وعندنا تطهر. حتى يطهرن أي حتى ينقطع الحيض، فإذا تطهرن بالاغتسال أو التيمم فأتوهن. إذن لم يبح ربنا تبارك وتعالى وطء الحائض إلا بشرطين، انقطاع الدم والتطهر من الحيض وكذلك النفساء. قال ومسلمة ممتنعة، يقول مسلمة ممتنعة، مسلمة ممتنعة أرادها زوجها طهرت من الحيض، قالت لا ما اغتسلت، يا فلان اغتسلي أريد أن آتي مع أبا حول عزيز، قالت لا أنت فعلت في كيت وكيت، ماذا تصنع؟ يقول يجوز له أن يأتيه ويجعلها مثلا في بركة يغمرها بالماء، هنا يصدق علي أنها طهرت فيجوز له أن يطأها، هي لم تنوي الغسل. يقول نعم لكن لأجل الحاجة يجوز وطئها. الشيخ رحمه الله تعالى وياه يقول الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر تشترط لها النية، يقول إلا الغسل في حال كتابية، ومن طهرت من حيض أو نفاس وهي مسلمة ولم تغتسل يجوز أن تغسل ولو لم تنوي يجوز وطئها. وكذلك أيضا يقولون المجنونة إذا كانت متزوجة، المجنونة ليس لها نية فيجوز أيضا أن تغسل ويجوز وطؤها.